هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب مواقيت الصلاة من صحيح البخاري.
حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس.
هذا أيضا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبادر بصلاة الفجر، لأن النساء ينطلقن من الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، مع أنه كان يقرأ بين 60 إلى 100 آية، وكان قراءته عليه الصلاة والسلام مدا وترتيلا، وهذا يدل على أنه يبادر. وفي هذا الحديث من المسائل النحوية إشكال، وهو قول كنا نساء المؤمنات. وجه الإشكال يا آدم؟ وين
كنا؟
وفي شيء إشكال، أنا ما لست أقول أعرب أو وجه الإشكال، أقول ما هو الإشكال؟ نعم أين؟ أن
النساء المضاف والمؤنث مضاف إليه مع أنها صفة
النسب. إيه شرف
الإشكال بنون النسوة والاسم بعدها والنومينات النساء.
أين؟
أصلاً النسوة تكون اسم كان ولا يحتاج إلى
النساء، يعني وجود الضمير والاسم الظاهر إيه. على لغة من؟ أكانون البراغيث. طيب، وعرفتم الجواب عن هذا بأنه يحتمل أن يكون ذلك بدلاً من الضمير، وحينئذ لا أشكال. وقول نساء المؤمنات أشار الأخ عبيد إلى أنه قال نساء المؤمنات مع أنهن هن المؤمنات، فيقال هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، كأنه قال النساء المؤمنات. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز حضور النساء لصلاة الفجر، وكذلك لصلاة العشاء، وكذلك لبقية الصلوات، لكن هذا مشروط بما إذا أمنت الفتنة. أما إذا لم تؤمن الفتنة لكثرة الفساق وفساد الزمان فإن الواجب درء المفاسد، وقد قال العلماء إن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، على أن حضور المرأة إلى المسجد ليس أصلح من بقائها في بيتها، كما جاء في الحديث بيوتهن خير لهن. وفي هذا الحديث من الفوائد النحوية أن من تأتي للتعليل. جابر من أين تؤخذ؟ نعم قوله من الغلس، أحسنت. والغلس قال العلماء إنه اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار. نعم نعم الجمع بينهما أنه قال حين يعرف الرجل جليسة، يعني الذي إلى جنبه، أما هؤلاء النساء فهن خلف الرجال ولا يعرفون أحد لأنهن بعيدات عن الرجال. نعم نعم يا عبد الله.
حفظك الله بالنسبة لما ذكرت عن التقويم مثلا في الظهر أو في الأوقات هذه؟
لا بس في الفجر فقط.
بس أقصد يعني من الملاحظ أنه قد يكون كما ذكرت مثلا متقدم مثلا بخمس دقائق ما يزيد عليها، فكيف يعني يكون بهذا الشكل في الأوقات الأخرى؟ أما الفجر يعني يصير يعني متقدم عليه بكثير.
لا لا، الأوقات الأخرى ما في ما انتقد بشيء، الأوقات الأخرى ما انتقد بشيء، انتقد في الفجر فقط. وقد عارض أناس من الفلكيين عارضوا الذين وضعوا هذا التقويم، وقال هذا غير صحيح، ولا يمكن يرضى النهار بالدرجة التي قدروها هؤلاء. أخذنا ثلاثة. نعم فؤاد،
هل ثبت سنة في عدد الوجبات يعني للمسلم أنه يأكل مثلا في المغرب ثم السحور فقط، أو أن هذا من باب العادات يأكل كما شاء من غير
من؟ لا، هذا من باب العادات، لكن السحور يطلب من الإنسان أن يتسحر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
ليس من السنة أن يقتصر على الفطور وعلى السحور فقط، على السحور
وقت أحمد يأكل ما شاء، كل دليله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، ما فيه يعني ما فيه شيء معين، إلا أن السحور ينبغي مأمور به ومأمور بتأخيره، والفطور وكذلك الفطور مأمور به ومأمور بتأجيله. نعم.
باب من أدرك من الفجر ركعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد عن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
هذا سبق الكلام عليه، وبيان أن العصر يمتد وقته إلى غروب الشمس، وأن الأحاديث الدالة على أنه ينتهي إذا اصفرت الشمس أو إذا صار ظل كل شيء مثله إنما هو لوقت الاختيار، وأما وقت الضرورة فيؤخر إلى أن تغرب الشمس. وفيه أيضا تقرير للقاعدة التي دل عليها العموم، عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وبنى شيخ الإسلام رحمه الله جميع الإدراكات على هذا الحديث، أنه لا إدراك إلا بإدراك ركعة، فالجماعة لا تدرك إلا بركعة، الجمعة لا تدرك إلا بركعة، الوقت دخولا وخروجا لا يدرك إلا بركعة. نعم.
يعني
يقول ان الاذان
يعتمد على التقويم، يعرف كثير من
طلبه
العلم ياكلون قبل الاذان
بعشر
دقائق في الفطر، فيقول يعني
في الفطر يفطرون قبل غروب الشمس؟
قبل الاذان.
قبل الاذان
يقول يعني هذا خلاص الشمس غربت،
وشاهد الشمس هو؟
لا ما شاهد الشمس.
اذن كيف ما الذي ادراه انها غربت؟
ما ادري، يقول يعني غروب الشمس، لان في التقويم يعني فرق بين غروب الشمس قبل الاذان.
على كل حال، إذا كان الإنسان يشاهد الشمس ورآها غابت فليفطر وإن لم يؤذن، وإن لم يؤذن هذا ما في إشكال، لكن كون يقول إن المؤذنين يؤخرون وأنا سأفطر قبل أن يؤذن هذا غلط، وما الذي أدراه؟ نعم. السلام
عليك يا شيخ، قلنا فيما مضى يا شيخ للسجدين.
نعم.
طيب شيخ، لا يقوي من ذهب
لا هو أصل لا بد من الفاتحة.
يعني من فاتته الفاتحة وجاء الإمام رافع.
هذه غير هالمسألة، هذه مسألة ثانية. يعني بماذا تدرك الركعة مع الإمام؟ مسألة ثانية، ما لها دخل فيها. لكن المعنى مثلا لو أن الإنسان كبر الإحرام قبل غروب الشمس وقرأ الفاتحة وركع وسجد ثم قام للثانية بعد غروب الشمس، نقول هذا أدرك العصر لأنه صلى ركعة قبل أن تغرب الشمس. نعم.
لو جاء في الركعة الأخيرة مثلا الإمام الركعة الأخيرة يا شيخ فهنا ما أدرك الركعة
كيف؟
لأنه على مذهبه
لا بأس إذا جاء الإمام راكع مثلا الركعة الأخيرة على رأي من يرى أنه لا بد من قراءة الفاتحة يكون ما أدرك ركعة فلم يدرك الجماعة. نعم.
شيخ هل هناك قول يقول أن يجوز للإنسان أن يحدث بعد الأذان
في من يرى أنه يجوز أن يأكل حتى يسفر جدا إلى قرب طلوع الشمس والأقوال كثيرة. نعم. إيش ننقض بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنصوص واضحة في هذا. نعم.
باب من أدرك من الصلاة ركعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
وهذا عام في جميع الإدراكات. نعم.
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة عن قتادة أن قال سمعت أبا العالية عن ابن عباس قال حدثني ناس بهذا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. تابعه عبده.
نعم. هذا الحديث بهذا العنوان باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، يعني ما حكمها؟ وحكمها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وفي لفظ حتى تشرق، فحتى تشرق أي حتى تتبين وتظهر، تشرق أي ينتشر شروقها، وذلك بعد أن ترتفع غيد رمح أو أكثر. وقولها عن الصلاة ظاهر ذلك العموم أنه لا تجوز أن تصلى الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وقوله بعد الصبح المراد بعد صلاة الصبح كما سيأتي إن شاء الله في هذا الباب، وليس المراد بعد الصبح أي بعد طلوعه، وإن كان ظاهره بعد الصبح أنه بعد طلوعه، ولكن المراد بعد صلاة الصبح. ويستثنى من ذلك عدة أمور. الأول إذا حضر مسجد جماعة بعد أن صلى الصبح فإنه يصلي معه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات يوم صلاة الصبح في مسجد الخيف في منى فلما صرف إذا برجلين لم يصليا فقال ما منعكما؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما فإنها لكما نافلة. هذه واحدة. ثانيا سنة الفجر بعد صلاة الفجر، فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث قيس بن فهد أنه رآه يصلي بعد صلاة الفجر فنهاه أو استفهمه فقال هما الركعتان قبل الفجر فأقره. ثالثا ركعة الطواف، ركعة الطواف لعموم حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رابعا الفائتة، صلاة الفائتة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فلو ذكرت بعد صلاة الفجر أنك صليت البارحة صلاة العشاء بلا وضوء فإنك تصليها قضاء بعد صلاة الصبح لعموم الحديث. يستثنى من ذلك أيضا سنة العصر، سنة الظهر إذا جمعت إليها العصر، فإنه يصلي الركعتين اللتين بعد الظهر يصليهما بعد العصر المجموعة. هذه خمس. يستثنى من ذلك أيضا إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب وصادف ذلك عند قيام الشمس، يعني صادف وقت النهي، فإنه يصلي الركعتين. هذه ستة أشياء مستثنات على المشهور من المذهب. والصواب أن جميع ما له سبب مستثنى، هذا الصواب، وأن ما له سبب فهو جائز. ودليل ذلك أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها لا تحروا، فدل هذا على أن النهي إنما يكون على من صبر وانتظر حتى إذا كان عند شروق الشمس وغروبها قام فصلى، لأنه في هذا الحال يشبه حال الكفار الذين يسجدون لها إذا طلعت وإذا غربت. وثانيا يدل على ذلك أيضا هذه الصور الست التي استثناها بعض أهل العلم إذا تأملنا سبب استثنائها وجدنا أنها من أجل كونها ذات سبب، من أجل كونها ذات سبب. وعلى هذا فيقاس عليها كل صلاة ذي سبب، كتحية المسجد مثلا، وصلاة الاستخارة لأمر يفوت، أما إذا كان لا يفوت فلينتظر حتى يزول وقت النهي. وهذا القول قول وسط بين أقوال متعددة، وهو أن ما له سبب فلا نهي عنه، وما لا سبب له فهو منهي عنه. إذا قيل هل من السبب أن يدخل رجل فاتته صلاة الجماعة ثم تقوم معه لتصلي؟ الجواب نعم، من ذوات الأسباب، لأنه لولا دخول هذا الرجل الذي فاته الصلاة ما قمت تصلي. هل من ذوات الأسباب أن يصلي الإنسان ركعتين بعد الوضوء؟ نعم هذه من ذوات الأسباب. هل من ذوات الأسباب لو دخل الإنسان على زوجته بعد صلاة الفجر أول دخلة وقلنا باستحباب ركعتين أجيب. نعم. هل من أسباب دخول هل من الأسباب دخول المسجد؟ نعم. طيب نبحث هذا الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحديث: لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فعندنا الآن نصان متعارضان، بينهما عموم وخصوص من وجه، بينهما عموم وخصوص من وجه. كيف ذلك؟ إذا نظرنا إلى قوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وجدنا أنه عام في الوقت خاص في الصلاة. وإذا نظرنا إلى قوله: لا صلاة بعد العصر أو لا صلاة بعد الفجر، رأيناه عاما في الصلوات خاصا في الوقت، فكل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص. فكيف نغلب عموم قوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، على عموم قوله: لا صلاة بعد صلاة الصبح؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة وهي معروفة عند أهل العلم، أننا نقدم عموم قوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نقدم هذا العموم لأنه محفوظ دون النهي عن الصلاة في أوقات النهي، لأنها غير محفوظة. ومعنى محفوظ ليس معنى محفوظ ضد الشاذ، المحفوظ هنا هو العام الذي لم يخصص، وسمي محفوظا لأن عمومه قد حفظ فلم يستثنى منه شيء. وعموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مخصص بعدة مسائل متفق عليها، فبذلك يكون عموم حديث النهي ضعف بهذا التخصيص، ضعف بهذا التخصيص، لأنه كلما كثرت المخصصات العام ضعف عموم، لأن استثناء شيء منه يدل على أن الشارع لم يرد العموم. حتى قال بعض العلماء: إن العام إذا خصص لم يبقى حجة على أفراده كلها، لاحتمال أن يكون الفرد المسكوت عنه إيش غير داخل في العموم، كما أن الفرد المنصوص على تخصيصه غير داخل في العموم. لكن الصواب أن العام يبقى على عمومه مع التخصيص إلا فيما خصص به فقط، هذا هو الصحيح. لكن على كل حال، إذا وجدنا عمومين أحدهما أكثر تخصيصا من الآخر، صار العموم الأقل مقدما على الثاني، وهذه قاعدة مفيدة في طالب العلم في عند التعارض. طيب، قوله: إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، هذا جزء من وقت النهي الذي يعم جميع العصر، والذي قال فيه ابن عباس: ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب. لكنه نهى عن ذلك، أي عن بدء القرص في الغروب، لأنه الوقت الذي يسجد فيه الكفار للشمس كالمودعين لها، وعند ظهورها يسجدون إيش كالمستقبلين لها. في حديث ابن عباس دليل على العمل بتوثيق المبهم، من يعرف الوجه؟ نعم، قل. لا، هو هذا ليس فيه التوثيق. بن عوض شهد عندي شهد عندي
ناس
رجال
مرضيون.
اي نعم،
هذا هو التاريخ لقوله،
لكن هو قال ارضاهم عمر، بين ها ما صار مبهم.
نعم
قال ارضاهم عمر،
على
إبهامه.
لأنه ما يصلح أنه يقول حتى ثاني ناس ويقول
الناس. لكن لو قال قائل هنا نكتفي بعمر لأنه بين، نقول لولا أن توثيق المبهم صحيح لكان ذكره، لكان قوله رجال مرضيون إيش عبثا لا فائدة منه. والأصل أن كلام الرجال مثل ولا سيما مثل ابن عباس الأصل أنه كلام ذو فائدة. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم بالحديث، هل يجوز توثيق المبهم بأن يقول حدثني من أثق به، حدثني الثقة؟ والصواب في هذا التفصيل، وهو أنه إذا كان القائل عالما بالجرح والتعديل وموثوقا في نقله فإنه يقبل، وأما إذا لم نعلم أنه عالم بالجرح والتعديل أو لم نثق في نقله لكونه يتهاون فإنه لا يقبل حتى يبين. نعم نعم،
لأن الذين يقولون أن وقت النهي لا يجوز يستدلون على القصة في مسجد خيب منى، يقول نحن نجوز هذه الصورة لأن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدليل.
نعم.
وأما تحية المسجد ما ثبت دليل.
نعم.
وضعيف الحديث الذي صلى
من نحن بينا وجهة نظر هؤلاء القوم، لو لم يكن من ذلك إلا أنه قال لا تحروا الصلاة، والسنة يفسر بعضها بعضا. الله أكبر. نعم
الشيخ رضي الله عنك، على ما نحمل فعل بعض الصحابة أبي بكر ومعاذ وغيرهم أنهم كانوا يأكلون إذا طلع النهار؟
نعم. إن تنازعتم في شيء
فردوه إلى الله.
نعم.
على ما نحمل أفعالهم هم
متأولين، يعني إذا صحت عنهم فهم متأولون.
اللفظ العام إذا خصص منه أكثر من نصف أفراده، يعني أكثر أفراده، سألهم عنه في
والغالب انه اذا في كلام الله ورسوله اذا كان المراد اقل من نصف ما ياتي بصيغه العموم. لا الا اللهم الا اذا دلت قرينه قويه، مثل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، وهذا عند العلماء ليس من باب العام الذي خصص، لكنه من باب العام الذي اريد به الخصوص. ولهذا قالوا إن العام الذي أريد به الخصوص لم يرد تناوله لجميع أفراده من أول الأمر، هذا وجه. هذا فرق. الفرق الثاني أنه لا يصح الاستثناء منه إذا أريد به واحد، وهذه إدراكها صعب، يعني يكون نقول إن المخصص أكثر أفراده، صعب هذا. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة.
إيش؟
أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة.
نعم.
فإحنا استثنينا الركوع والسجود والجلوس وبقي القيام.
أحسن. هذا مبهم وبين، ما هو من باب العموم. نعم. كيف
نقول ان انتهاء وقت العصر
يكون غياب الحاجب؟ نعم.
نقول بذلك
نحن نقول لا ينتهي وقت العصر إلا إذا غاب القرص كله هنا. نعم اليمنيين لأنه يزعلون علينا. نعم. لا لا هو عام لا بس عاد يحرم علينا أن يتعمد تأخير جزء من الصلاة ولو السلام. كيف؟
النكاح المسكوت عن المحرم قلنا فيه قولان يعني قالوا قرانه وفي محل المسجد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هل قلنا بذلك؟ يقول إننا قلنا الليلة الماضية حسبي آدم سنقيم عليك حجة إن شاء الله. يقول قلنا في الليلة الماضية أنه إذا تزوج امرأة وسكت عن المهر فللعلماء في صحة النكاح قولان. فهل قلنا ذلك؟ يا آدم غدا تذهب إلى تشاد وتروح وتقول قال لي فلان كذا وقال لي فلان كذا مشكلة هذه. ها؟ أين؟ بارك الله فيك. إذا شرط نفي المهر. أين؟ قال زوجتك بنتي قال ما في مانع أقبل لكن بشرط أن لا مهر علي. قال زوجتك بنتي بلا مهر. عرفت؟ هذا اللي هو محل خلاف. شيخ الإسلام يرى أنه لا يصح العقد لأن هذا أمر معاكس لأمر الله عز وجل. هذا العقد معاكس لأمر الله لأن الله اشترط لجواز للحل اشترط أن تبتغوا بأموالك وهذا نفى ما اشترطه الله فلا يصح. والمذهب يصح ويثبت مهر المثل. وعلى هذا تكون الصور إما أن يعين المهر ويسميه بأن يقول المهر 100 ريال وهذا واضح أو يزوج ويسكت فهذا أيضا واضح يجب مهر المثل. والثالث أن يزوج ويشرط انتفاء المهر وهذا محل خلاف. عرفت زي نعم وثقة نعم. ما أدري عن قصة مالك بعينها ما أدري عنها لكن على سبيل العموم إن إذا كان هذا الموثق توثيقا مبهما عارف من الجرح والتعديل وثقة فيقبل. نعم بين إيش؟
في برزة.
نعم
قال لا يعرف واحدنا جليسه حتى انصرف النبي صلى الله عليه وسلم
صلاة حين يعرف ما قال لا يعرف قال حين يعرف الرجل جليسه
وكنا النساء انصرفنا فلا عرفنا
لا يعرفون احد من الغلاس. نعم
بين ظاهرنا يا شيخ انهم
سأل عنه الاخ شو اسمك طارق سأل عنه واجبناه لكن لعلك تلك الساعة مسافر.
والإسفار يا
شيخ؟ نعم
والإسفار
الإسفار في إيش؟
يعني كان يسفر جداً عن الصلاة
الفجر. لا ما فيها أسفر أسفروا بالفجر قالوا علماء معناه لا تصلوا حتى تيقن أو إن معناه أطيلوا القراءة حتى تسفروا. نعم نعم ترى لا بأس لأن نحن ننتظر الإخوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة.
هذا الحديث فيه عدة منهيات نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. أولاً نهى عن بيعتين، وهذه الكلمة مجملة لكن فسرت في آخر الحديث عن المنابذة والملامسة، هاتان بيعتان نهى عنهما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلة النهي الجهل والغرر. الملامسة أن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يعلم أي ثوب يلمسه، قد يلمس ثوبا يساوي 100 وقد يلمس ثوبا يساوي 10، فلا يصح البيع لوجود الغرض. لكن لو كانت الثياب من نوع واحد وعلى هيئة واحدة وبلون واحد فهل ينهى عن ذلك؟ الجواب الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كانت الثياب كلها واحدة لا تختلف فلا بأس، لأن يده على أي ثوب وقعت فالقيمة لا تختلف. كذلك المنابذة ولها صور، منها أن يقول المشتري للبائع أي ثوب نبذته فهو علي بكذا، فهنا لا يدري المشتري ماذا ينبذ البائع، قد ينبذ ثوبا يساوي يعني قيمة كبيرة، وقد ينبذ ثوبا لا يساوي إلا قليلا. وكذلك من المنابذة أن يقول أنبذ حصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو بكذا وكذا، والعلة في ذلك هي الجهالة. وحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغرر، هذا يعتبر قاعدة جامعة، كل شيء فيه غرر فهو منهي عنه. وعن لبستين ما هما؟ بينها الاشتمال الصم والاحتباء في ثوب واحد، هذا أيضا منهي عنه. اشتمال الصم قال العلماء أن يلتف الإنسان بثوب ولا يخرج يديه منه، ولهذا سميت صما، والمعنى اشتمال اللبسة الصما، يتلف الإنسان بالرداء ولا يكون ليديه مخرج، لأنه ربما يحتاج إلى يديه لمدافعة شيء، وإذا كان في الصلاة فإنه يحتاج أيضا ليديه في الركوع والسجود والرفع. الثانية الاحتفاء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء. الاحتباء أن يجلس الإنسان القرفصاء، تعرفون القرفصاء؟ ها؟ ها يا هرم ها هذه، فيحتبث بالثوب الواحد ما عليه غيره ويفضي بفرجه إلى السماء. الآن من نظر إليه من اليمين والشمال وجده مستورا، لكن من نظر من فوق وجده مكشوف العورة. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاحتباء. وعن 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 صلاتين بينه، قال نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. الصلاة بعد الفجر أي بعد طلوعها، وبعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وكذلك أيضا بعد العصر أي بعد الصلاة صلاة العصر. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا جمع المنهيات بعضها إلى بعض وإن كانت متباينة من حيث المعنى، لأن هذا الحديث فيه ثلاثة مواضيع: موضوع الصلاة، موضوع اللباس، موضوع البيع، وهي متفرقة متباينة، لكن لا بأس أن يجمعها الإنسان في حديث واحد. ومنها مخالفة الترتيب عند التفصيل، مخالفة الترتيب عند التفصيل، وهذا يسمى اللف والنشر غير المرتب. البلاغيين يقولون المشوش، نحن لا نريد التشويش، يقول بدل المشوش ايش؟ غير مرتب، لانه اول نهى عن بيعتين وخلاه في التفصيل اخر شيء، لبستين في الوسط، صلاتين هي اخر شيء وبدا بها الاولى. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تطلع الشمس في الأول وحتى تغرب في الثاني، وقد سبق لنا ما يستثنى من ذلك، وأن القول الراجح أن كل صلاة ذات سبب إيش؟ فهي جائزة تصلى في وقت النهي. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن اشتمال الصمة، فهل تلفلف الإنسان في المشلح الشمال صماء؟ لماذا؟ لأن له أكماما، ما هو مغلق من كل واحدة من كل وجه. ومن فوائد الحديث البعد عن ما يكون سببا في انكشاف العورة، لقوله وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء. ومن فوائده جواز الاحتباء إذا أمن من كشف العورة، لقولها الاحتباء بإيش؟ بثوب واحد، أما إذا كان عليه ثوبان كسراويل وإزار فلا بأس. وهل يكره الاحتباء في يوم الجمعة لمستمع الخطبة أو لا؟ في هذا تفصيل: إن كان الإنسان يخشى أن يكون ذلك سبباً لجلب النوم إليه فإنه يكره، وإلا فلا يكره. نعم أبيد. نعم لا يكره، لأنه أي ساعة يريد إخراج اليدين يحصل. خالد مطلقا سواء في الفضاء أو في المسجد أو في البيت. شرافي
ما الفرق بين المنابذة وبين الحصى؟ أما أن هذه
صور المنابذة لها صور كما قلنا. أي نعم.
باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله
سبق
قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي شيخ ما يبغض حالي
الجندعي
قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر.
عندي بالتثنية صليهما وعنهما نسخة ثانية. نعم.
حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
في الحديث الذي قبل هذا فضيلة معاوية رضي الله عنه وأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من كتاب الوحي، يعني أن الرسول وثق به حتى جعله من كتاب الوحي، ولقبه بعض علماء أهل السنة بخال المؤمنين. لماذا؟ لأن أخته كانت زوجة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجات الرسول أمهات المؤمنين، فإخوانهن أخوان المؤمنين. وهذا محل خلاف بين العلماء، هل يقال لإخوان أمهات المؤمنين إنهم أخوان المؤمنين؟ في هذا خلاف، والظاهر لي أنه لا يقال، بل يقال هذا من خصائص أمهات المؤمنين، وليست الأخوة وليست الأمومة هنا أمومة نسب حتى نقول إن أخاهن خال للمسلمين، لكن يكفي معاوية فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من كتاب الوحي رضي الله عنه، وسيرته معروفة. ولكن الروافض شوهوا سمعته كما شوهوا سمعة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنه وسائر الصحابة، إلا نفرا قليلا من آل البيت كعلي بن أبي طالب وذريته ونفر قليل، وإلا فبقية الصحابة عندهم كفار مرتدون، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر يصرح بعضهم بأنهما ماتا على النفاق، وأنهما اغتصبا الخلافة ولا حق لهما فيها، إلى آخر ما يقولون من الهذيان والبطلان. نعم. أيوب.
شيخ بعضهم يقول أن كل حديث في فضائل معاوية يضعيف الموضوع.
نعم.
وحتى يعني واحد ألف كتاب يعني اسم الكتاب عبد سفيان، فيقول يعني كل حديث في هذا ضعيف الموضوع، ومعاوية لم يكن من كتاب الوحي، فهذا يعني في تثبيت هذا مختلف فيه.
كذبوا بأعظم من هذا، حتى قالوا إن أبا بكر لما دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده في العريش في بدر، ليس هذا من منقبة أبي بكر، هذا من الخوف من أبي بكر، خاف أن يخذل الجيش ويفسد عليه الأمر، قاتلهم الله. ولا تتعجب من أكذب عباد الله الرافضة، لا يبالون بوضع الأحاديث، ويصححون أحاديث طرقها كلها هشة أو فيهم من هو كذاب. نعم.
بالنسبة لاشتمال الصماء،
نعم،
هناك فرش يأخذها بعض الذين يذهبون إلى الرحلات،
نعم،
له جراب،
نعم،
يدخل فيها ثم يغلق هذا من اشتمال الصم.
أشد من هذا من اشتمال الصم، هذا أشد،
هذا منتشر
طيب وكيف يتنفس؟
إلى هذا.
ها يطلع راسه. أي يطلع راسه.
لكن كل شيء
صاكي.
نعم.
ظهر هذا أشد بعد هذا لو يعد عليه أدنى سبع وهو نائم ما استطاع التخلص. إلا كان يتدحرج عليه ما ندري. لكن حتى لو تدحرج ما يستفيد. نعم. فؤاد. سبحان الله. هذا بذلك عبد الله بن عوف.
بارك الله فيك. إذا كان الإنسان جاء يصلي العصر بعدما مضى على دخول العصر نحو ساعة أو أكثر، فهل هنا معروف أنه رغب في أربع ركعات قبل العصر، فهل له أن يصلي هذه الأربع ركعات مثلا طالما هو لم يصلي الفرض أو لا؟
أي له ذلك إلا أن يخشى خروج وقت العصر المختار. نعم.
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحد يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
هذا واسع. ولا شوف الترجمة.
قوله باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. قيل آثر البخاري الترجمة بذكر المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف، ومحصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة: عند طلوع الشمس وعند غروبها وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وعند الاستواء، وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس، فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس، وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. ولا يعكر على ذلك أن من لم يصلي
بقي واحد.
نعم يا شيخ.
بقي واحد عند الاستواء. فالأوقات إذن خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار، فهي ثلاثة بالاختصار: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وارتفاعها قيد رمح يكون بعد نحو ربع ساعة، والثاني عند الاستواء يعني إذا استوت فوق الرؤوس، والاستواء بمعنى العلو يعني إذا علت على الرأس، وذلك عند قيامها حتى تزول، ويقدر بنحو عشر دقائق أو إلى خمس دقائق قبل الزوال، والثالث من بعد صلاة العصر إلى أن تضيف للغروب. فقيل إلى أن يبدو قرصها بالغروب، وقيل إلى أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح قياسا على أول النهار، قياسا على أول النهار. وهذا ظاهر حديث أبي قتادة: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، قال: وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، حين تضيف للغروب حتى تغرب. كم هذه؟ خمسة، من ثلاث الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تضيف الغروب، ومن ذاك إلى أن تغرب، هذه خمسة. أما بالاختصار فتقول: من صلاة الصبح إلى أن ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تغرب. كمل.
ولا يعكر على ذلك أن من لم يصلي الصبح مثلا حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ، لأن الكلام إنما هو جار على الغالب المعتاد، وأما هذه الصورة النادرة فليست مقصودة. وفي الجملة عدها أربعة أجود، وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس، وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه. وفيه أربعة أحاديث: حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع، وحديث عمرو بن عبسة.
ترى الظهر اللي قلت أبو قتادة أنه عقبة بن عامر. نعم.
وحديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضا ولفظه حتى يستقل الظل بالرمح فإذا أقبل الفيء فصل، وفي لفظ لأبي داود حتى يعدل الرمح ظله. وحديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجة والبيهقي ولفظه حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا زالت فصل. وحديث الصنابحي وهو في الموطأ ولفظه ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها. وفي آخره: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، وهو حديث مرسل مع قوة رجاله. وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة، وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب: فنهى عن الصلاة نصف النهار. وعن ابن مسعود قال: كنا ننهى عن ذلك. وعن أبي سعيد المقبوري قال: أدركت الناس وهم يتقون ذلك، وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور. وخالف مالك فقال: ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار. وقال ابن عبد البر: وقد روى مالك حديث الصنابحي، فإما أنه لم يصح عنده، وإما أنه رده بالعمل الذي ذكره انتهى. وقد استثنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة، وحجتهم أنه صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام كما سيأتي في بابه، وجعل الغاية خروج الإمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال، فدل على عدم الكراهة. وجاء في حديث عن أبي قتادة مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلى يوم الجمعة، في إسناده انقطاع. كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، في إسناده انقطاع. وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر، والله أعلم. فائدة: فرق بعضهم بين حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فقال: يكره في الحالتين الأوليين ويحرم في الحالتين الأخريين. وممن قال بذلك محمد بن سيرين ومحمد بن جرير الطبري، واحتج بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر، فدل على أنه لا يحرم، وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز. وسيأتي ما فيه في الباب الذي بعده. وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإباحتها بعد العصر حتى تصفر. وبه قال ابن حزم: واحتج بحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. رواه أبو داود بإسناد صحيح قوي. والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع، فقيل هي كراهة تحريم، وقيل كراهة تنزيه، والله أعلم. قوله رواه عمر إلى آخره.
عمن
يريد أن أحاديث هؤلاء الأربعة، وهي التي تقدم إيرادها في البابين السابقين، ليس فيها تعرض للاستواء، لكن لمن قال به أن يقول إنه زيادة من حافظ ثقة فيجب قبولها. قوله: حدثنا حماد.
أحسن. بس ولا شك أن النهي من صلاة الفجر ومن صلاة العصر، لأن الحديث في ذلك واضحة، لكن كلما قرب من طلوع الشمس أو غروبها صار أشد، لأن من حكم النهي أن لا يتشبه المسلم بالكفار الذين يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروبها. أما التفريق بحيث نقول إنما كان حول طلوع الشمس فهو محرم فكراهته كراهة التحريم، وما قبل ذلك فهو مكروه كراهة التنزيه، فهذا يحتاج إلى دليل. لكن تفاضل المحرمات بعضها أشد، هذا أمر معلوم. نعم. نعم. حكمها أن يتم سريعا. نعم. لأنه دخل في وقت مأذون فيه. نعم. لماذا؟ الذي رواه أبو داود يجاب عنه بأنه مخالف لأحاديث التي هي أقوى منه وأصح، أنه نهى عن صلاة العصر مطلقا، عن الصلاة بعد العصر مطلقا. إيه نعم، الزيادة هذه مخالفة. نعم. نعم، يبدأ النهي بعد الصلاة، صلاة العصر ولو جمعت إلى الظهر جمع تقديم. نعم.
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال كريب عن أم سلمة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر.
نعم، هذا ظاهره بل صريح أنه يجوز أن تقضى فوائت الرواتب في وقت النهي، ولكن هل كل راتبة أو الراتبة التي تكون بعد الفريضة؟ ظاهر الحديث أنه الراتبة التي بعد الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما قضى الركعتين اللتين بعد الصلاة، حيث جاءه وفد من عبد القيس فاشتغل به. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن خلقه أنه حسن الاستقبال، يستقبل الناس ويرى أن هذا أفضل من الاشتغال بطاعة يمكن قضاؤه. وفي هذا الترتيب بين الأعمال، بين الأعمال الصالحة، وأنه يفرق بين ما يخشى فواته وما لا يخشى. وفي أيضا مراعاة أنفس الناس وأحاسيسهم، إذ من الممكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم: دعوني أصلي ركعتين مثلا، لكن يعلم أن هذا قد يوقع في نفوسهم شيئا، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب إدخال السرور على المسلمين. فهل يقضي الراتبة التي قبل الظهر بعد العصر؟ لو نسي يحتمل أن يقال بالقياس، ويحتمل أن يقال لا قياس، لأنه فرق بين الصلاة التي بين التطوع قبل والذي بعد. ولهذا خص الفقهاء رحمهم الله جواز قضاء الراتبة بعد العصر بما إذا كانت الراتبة البعدية. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم.
اللهم صل وسلم واجزه عنا خيرا. هاتان الركعتان اللتان بقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليهما هما الركعتان بعد الظهر اللتان شغل عنهما بعبد القيس، لكنه من عادته أنه إذا عمل عملا أثبته فصار يصلي هاتين ركعتين حتى لقي الله عز وجل. نعم بن عوض.
ذكر بعض أهل العلم أنه ليس لغير الرسول مثلا أن يقضي هاتين بعد العصر ويقولون إنها وردت زيادة في المسند وكذا في سند جيد أن أم سلمة لما أرسلت الجارية تسأل الرسول عن هاتين الركعتين وأخبر أنه شغله عنهما وابتعث القيس أنها قالت الجارية سليه هل نقضيهما
أفنقضيهما إذا فاتت؟
نعم.
نعم.
وأنه قال الجارية لا.
نعم.
فيقولون إن هذا يعني
هذا أيضا صحيح، هذا ذكروا أنه من خصائص الرسول أنه يقضي الراتبة في وقت النهي، واستدلوا بهذا الذي قلت، لكن الحديث هذا فيه كلام. نعم.
شيخ في الحديث الأخير كثيرا من صلاة القاعدة.
نعم.
هل يدل على جواز القضاء الصلاة النافلة ولو من لا عذر؟ ولو من دون عذر؟
ليش؟
لأن تقول كثيرا.
إيه. هل كثيرا؟ هل صلاته النافلة كثيرا هي القضاء قضاء النوافل؟ نعم. التي قضاها الرسول عليه الصلاة والسلام. أي نعم، هو ولما صلى الظهر جاء هو في عبد القيس واشتغل بهم ولم يصلي فصلاهما بعد العصر.
بعد كده استمر على ركعتين.
ثم استمر. لا لا لا، مو بالظاهر، الظاهر استمر أثبتهما مع أنه يصلي نعم تكون زيادة، يصلي ركعة الظهر بعدها. آدم
حدثنا
ثلاثة.
نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قالت عائشة ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة أنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهدا على عائشة أنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين.
شوف الحديث أول ما تكلم عن الحديث
من أول باب يا شيخ.
إيه حدثنا أبو نعيم.
طيب.
أو ألق قبله أيضا قالوا كريب المعلق. من أول. طيب.
قوله باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. قال الزين بن المنير ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها، وقال أيضا إن السر في قوله ونحوها ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها. قوله وقال كريب يعني مولى ابن عباس عن أم سلمة إلى آخره، وهو طرف من حديث أورده المؤلف مطولا في باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده قبيل كتاب الجنائز، وقال في آخره أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. قوله في حديث عائشة والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وقولها في الرواية الأخرى ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط، وفي الرواية الأخرى لم يكن يدعهما سرا ولا علانية، وفي الرواية الأخيرة ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس. وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك، وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأنه فعله بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة. وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه، والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال، رواه أبو داود. ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره: وكان إذا صلى صلاة أثبتها، رواه مسلم. قال البيهقي: الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء. وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت: فقلت يا رسول الله أنا أقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا. فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله:
بعد الأذان. نعم.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه في الحاشية: ليس الأمر كما قال البيهقي، بل حديث أم سلمة المذكور حديث حسن أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد، وهو حجة على أن قضاء السنة الظهر بعد العصر من خصائصه عليه السلام كما قال الطحاوي، والله أعلم. قال ابن حجر في الأصل: قلت أخرجها الطحاوي واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم وفيه ما فيه. فائدة: روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال.
على كل حال، قد يقول قائل إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها يشمل الفريضة والنافلة، وأنه متى نسي راتبة من الرواتب وذكرها في وقت النهي صلاها، ويكون الذي من خصائص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المداومة، هو المداومة على ذلك. ومن المعلوم أن حديث أم سلمة أفنقيهما إذا فاتت فقال لا، معلوم أنه ليس على إطلاق، لأن ركعتي الظهر إذا فاتت قضاها. لكن الذي من خصائصه هو المداومة فقط. نعم، خلاص.
نقول فائدة يا شيخ عاد.
طيب
نكمل
فائدة.
روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد. قال الترمذي: حديث حسن. قلت: وهو من رواية جرير عن عطاء، وقد سمع منه بعد اختلاطه، وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة، لكن ظاهر قوله ثم لم يعد معارض لحديث عائشة المذكور في هذا الباب، فيحمل النفي على علم الراوي فإنه لم يطلع على ذلك، والمثبت مقدم على النافي. وكذا ما رواه النسائي من طريق أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة الحديث، وفي رواية له عنها: لم أره يصليهما قبل ولا بعد. فيجمع بين الحديثين بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليهما إلا في بيته، فلذلك لم يره ابن عباس ولا أم سلمة. ويشير إلى ذلك قول عائشة في الرواية الأولى: وكان لا يصليهما في المسجد مخافة أن تثقل على أمته. قوله أنه سمع عائشة قالت: والذي ذهب به. وفي رواية البيهقي من طريق إسحاق بن الحسن والإسماعيلي من طريق أبي زرعة كلاهما عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه: أنه دخل عليها فسألها عن ركعتين بعد العصر فقالت: والذي ذهب بنفسه تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد فيه أيضا فقال لها أيمن: إن عمر كان ينهى عنهما ويضرب عليهما. فقالت: صدقت، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما. فذكره. والخبر بذلك عن عمر أيضا ثابت في رواية كريب عن أم سلمة التي ذكرناها في باب إذا كلم وهو يصلي. ففي أول الخبر عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما. وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. وقال ابن عباس: وقد كنت أضرب الناس مع عمر عليهما. الحديث تنبيه: روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر للناس على ذلك، فقال عن زيد بن خالد: إن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه. فذكر الحديث وفيه، فقال عمر: يا زيد، لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس. وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره. وقد روى يحيى بن بكير عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عن تميم الداري نحو رواية زيد بن خالد وجواب عمر له وفيه: ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها. وهذا أيضا يدل لما قلناه، والله أعلم.
حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله.
قال: باب التبكير بالصلاة في يوم الغيم. ولم يفصح ما هي الصلاة. أحسنت، بارك الله فيك. أسعد الله دينك وأمانة أخواتي مع ملك الله. لكن المراد بذلك صلاة العصر حيث ساق الحديث. وإنما أمر بالتبكير في صلاة العصر لئلا يؤخر الإنسان حتى تصفر الشمس فيفوت الوقت الاختياري. وقوله: من ترك صلاة العصر حبط عمله، اختلف العلماء في المراد بالحبوط، فقيل إنه من ترك حتى صلاها بعد الوقت حبط عمله فلا صلاة له، وقيل المراد بذلك حبط عمله ذلك اليوم فقط. واحتج به من قال إن المراد حبط عمله أي كفر، لأنه لا يحبط الأعمال إلا الكفر. وهذا دليل على أن من ترك صلاة واحدة كفر. وأظن بعضهم قال حبط عمله أي كاد وقرب أن يحبط. وننظر في كلام الشارع.
قلت تقدم الشيخ كأنه قلت: من عادة البخاري أن يترجم ببعض ما تشمل عليه ألفاظ الحديث ولو لم يردها، بل ولو لم يكن على شرطه فلا إرادة عليه.
لا قبل، يمكن هذا اعتراض على
بس شيخ باب المتركة. نعم شيخ باب التبكير بالصلاة في يوم غيم أورد فيه حديث بريدة الذي تقدم في أوقات العصر في باب من ترك العصر.
إيه نراجع راجع 39. طيب
لا مو صحيح هذه 39 31
تختلف. أنا أرشدكم إلى أنه إذا أحال ابن حجر إلى باب تتابعونه وتقيدونه على الهامش وسبق صفحة كذا من جزء كذا يكون أسهل لكم عندما أرجو إليه. نعم
أقرأ الحديث يا شيخ. أقرأ الباب قوله باب.
نعم
قال ابن حجر قوله باب من ترك العصر أي ما يكون حكمه. قال ابن رشيد أجاد البخاري حيث اقتصر على صدر الحديث فأبقى فيه محل للتأويل. وقال غيره كان ينبغي أن يذكر حديث الباب في الباب الذي قبله ولا يحتاج.
نعم
آخر
الباب
قوله فقد حبط.
نعم
قوله فقد حبط سقط فقد من رواية المستملي وفي رواية معمر أحبط الله عمله. وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم وقالوا هو نظير قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال ابن عبد البر مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث فيتعين تأويل الحديث لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح. وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر وجوابهم ما تقدم. وأيضا فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك. وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله فرقا فمنهم من أول سبب الترك ومنهم من أول الحبط ومنهم من أول العمل فقيل المراد من تركها جاحدا لوجوبها أو معترفا لكن مستخفا مستهزئا بمن أقامها. وتعقب بأن الذي فهمه الصحابة الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط ولهذا أمر بالمبادرة إليها وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم. وقيل المراد من تركها من تركها متكاسلا لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد كقوله لا يزني الزاني وهو مؤمن. وقيل هو من مجاز التشبيه كأن المعنى فقد أشبه من حبط عمله. وقيل معناه كاد أن يحبط. وقيل المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة أي لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ. وقيل المراد بالحبط الإبطال أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به كمن رجحت سيئاته على حسناته فإنه موقوف في المشيئة فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك وإن عذب ثم غفر له فكذلك. قال معنى ذلك القاضي أبو بكر ابن العربي وقد تقدم مبسوطا في كتاب الإيمان في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. ومحصل ما قال أن المراد بالحبط في الآية غير المراد بالحبط في الحديث. وقال في شرح الترمذي الحبط على قسمين حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته. وقيل المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة، بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع. وأقرب هذه التأويلات قول من قال إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد، والله أعلم.
نعم.
والأمر والصحابي إذن ولهذا أمر
إيش؟
قال ولهذا أمر بالمبادرة إليها.
إيه.
يعني قرأ بالبناء المجهول أمر.
إيه يجوز.
تصحح.
أقول يجوز. الأمر معروف.
الأمر من؟
الأمر معروف. مثل خلق الإنسان ضعيف. خالق معروف. على كل حال لا شك أن الحديث مشكل. الحديث مشكل إذا بني على القواعد العامة، وأن حبوط العمل لا يكون إلا بالردة، لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأقرب شيء عندي والله أعلم أن المراد بالعمل الصلاة التي عملها، وأنه إذا أخرها نعم حتى خرج الوقت فإنه لا ينفع، تبطل عمل. ولهذا قال بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. هذا الأقرب. نعم.
في شرح الحديث رجحنا أن الأقرب هو حبوط الموازنة.
نعم.
هل هناك فرق بين هذا القول وما رجحناه الآن؟
أو حبوط حتى حبوط الموازنة جيد. حبوط عمل يعني إن إذا وزن نعم، لكن ظاهر الحديث هنا الآن إنه يحبط عمله نفس الشيء، نفس العمل اللي عمل.
الذي هو الصلاة.
شيخ. نعم.
شيخ ما يكون هذا من المتشابه؟
إيش؟
من المتشابه.
إنه من المتشابه والشباب الآن تخريجات العلماء كم بلغت، هو من المتشابه لا شك، لكن كيف ننزله على المحكم؟ لأن واجب علينا في المتشابه أن ننزله على المحكم الواضح. فالذين يقولون إنه يكفر بترك صلاة واحدة لا أشكال فيه، هو من المحكم. والذين يقولون لا يكفر إلا بترك الصلاة مطلقا عموما يعني يبقى عنده مشكلة. والذين يقولون لا يكفر بترك الصلاة أبدا أيضا يبقى عنده مشكلة. نعم سليم.
والله عنك لا قال دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الحديث هذا، وإنما قلت هذا للشواهد في القرآن والسؤال في السنة المبارك. كيف الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم من عاد تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من بلغ أنا الحكم
أنت وش ترى الآن؟
الصلاة. إيه؟
إن الدليل على تكفير من ترك صلاة العصر فقط.
من القرآن والسنة.
العصر من ترك صلاة العصر. فقط حذب عنه. هو لو قال من ترك الصلاة أيضا لم يبقى مشكلة.
طيب نشيل يكون الشيخ الإشكال من تركها في الجحود ما تركها
هذا من جحدها. لو كان المراد الجحود لقال من جحدها فقد كفر، ولا يختص هذا أيضا بالعصر، العصر وغيره. نعم لا هذا له صفة خاصة لأن هذا الموضوع واحد. نعم لحتى حديث حديث الوعيد وآيات الوعيد الصحيح أنها على ظاهرها لكنها مقيدة، هي من أسباب يعني إذا جاء الوعيد بالنار أن هذا من أسباب الخلود في النار أو من أسباب العقوبة الفلانية، لكن قد يكون هناك موانع. وهو ليس مشكلا إذا حملنا العمل على نفس الصلاة وقلنا من أخرجها عن وقتها فإنها لا تنفعه، لكن المشكلة إذا جعلنا عمل مفرد مضاف فيكون شامل لكل عمل. نعم، معناه إننا إذا وازنا عمله في ذلك اليوم وحسناته وزناها بترك صلاة العصر، صار ترك صلاة العصر أكثر إثم من الحسنات التي حصلها في ذلك اليوم، فيكون كأنه حبط. لما أحاطت هذه الخطيئة بالحسنات كأنها حبطت. نعم،
المراد جنس الصلاة أو ذات هذه الصلاة التي
أخرها؟ لا، صلاة العصر خاصة. نعم،
ما المانع من حمل الحديث على ظاهره ويكون حبوط العمل يثبت يعني إما بالكفر أو بترك صلاة العصر؟
معناه أن من ترك صلاة العصر كفر.
لا، نقول أنه يحبط عمله ولا يكفر.
ما يصير، لا يمكن يحبط العمل إلا بالكفر، بالكفر وأيضا بالموت على الكفر، وما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر.
شيخ، ولو قلنا من ترك صلاة العصر دائما،
نعم،
ليس مرة واحدة، يعني من ترك صلاة العصر للجنس يعني جنس صلاة العصر دائما،
نعم نعم، ايش إذا قلنا بهذا قد يكون يعني يخف الإشكال بعض الشيء، لأن من حافظ على ترك صلاة العصر كأنه أنكر وجوب إحدى الصلوات الخمس وإن كان منكرها، لكن محافظة عليها تدل على استهانته. على كل حال إن شاء الله فيما بعد كل واحد منكم يجيب حل وتجمع إن شاء الله يصير. آخر واحد ترى. اي هذا ذكرناها، يعني صلاة العصر ما تنفع. اي هذا هو، هذا القول بان المراد بالعمل هنا صلاة العصر.
ايها الاخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله ان نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.